بعد الغيام فتواكم جاءت عاجلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمع السؤال الذي لم نجب عنه في الحلقة الماضية لانتهاء الوقت، وهو عن صلاة الشكر وكيفيتها. السائل الكريم يسأل عن هيئة وكيفية أداء صلاة الشكر، وقد ذكرنا في عجالة سريعة في اللقاء الماضي أو الحلقة الماضية أنه لا يوجد صلاة تسمى بصلاة الشكر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عنه إذا بشر بأمر يسره كان يخر لله سبحانه وتعالى شكرا، يخر ساجدا لله سبحانه وتعالى شكرا على هذه النعمة. لذلك عندنا في الفقه الإسلامي ما يعرف بسجدة الشكر، لكن ليس عندنا ما يعرف بصلاة الشكر. يبقى فيش حاجة اسمها صلاة شكر، لكن في سجدة شكر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بشر بفتح اليمن، لما أرسل عليا رضي الله عنه وجاءته البشرى بفتح اليمن أو أجزاء منها، قال صلى الله عليه وسلم: السلام على همدان، وخر صلوات ربي وسلامه عليه ساجدا لربه سبحانه وتعالى. وأيضا ثبت سجود الشكر عن بعض أصحاب النبي صلوات ربي وسلامه عليهم ورضي الله عنهم جميعا وأرضاه. فهذا كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، لما بشر بتوبة ربه سبحانه وتعالى عليه خر ساجدا لربه عز وجل، فسجد شكرا لله سبحانه وتعالى، وأعطى ثوبه لمن بشره بهذه البشرى. وأيضا علي رضي الله عنه في قتال الخوارج لما وجد ذا الثدية بين القتلى وعلم أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينطبق على هذه الفئة الباغية، كبر وخر ساجدا لربه سبحانه وتعالى استيقانا منه أنه على الحق. وأبو بكر رضي الله عنه أرضاه قبل علي لما انتصر على المرتدين وفتحت اليمامة وبشر بذلك خر ساجدا لربه سبحانه وتعالى. إذن ما يعرف هو سجود الشكر وليس صلاة الشكر، ولكن ينبغي أن يكون سجود الشكر في نعمة يمتن الله سبحانه وتعالى بها على عباده، نعمة دينية تصيب الإنسان أو تنزل به، أو في أمر من الدنيا من الأمور المباحة الأمور النافعة. لكن ما نرى في هذه الأيام أن كل لاعب كرة قدم يحرز هدفا يسجد شكرا لله، فهذا خروج بسجود الشكر عن حقيقته وعن معناه. إن أنا أنقل هذا السجود لملاعب كرة القدم ولإطار اللهو واللعب والعبث وما شابه ذلك، لا ينبغي أن يكون هذا الأمر، والله سبحانه أعلى وأعلم. السؤال التالي الذي ورد إلينا، السؤال يقول أنهم سافروا من مصر إلى كندا، والطيارة كانت يعني سافرت بهم لمدة 11 ساعة تقريبا. يقول: أفتهم أحد العلماء بالصوم، يقول: وركبنا الطيارة ظهرا وأفطرنا بتوقيت مصر، لكن كانت الشمس ما زالت ساطعة. السائل الكريم الذي يسأل على ما يبدو من ظاهر السؤال أنه كان يتحدث عن رمضان الفائت، وربما حدث شيء ذكره بهذا الأمر فأرسل بسؤاله. ثم سافروا من مصر إلى كندا، يقول إن المسافة بتقطعها الطائرة في 11 ساعة وركبوا الظهر وأفطروا بتوقيت مصر، لكن كانت الشمس ما زالت بازغة. الأمر العجيب هنا، ويقول وأفتانا الشيخ بالصوم. طبعا دي ما فيش فيها مشكلة إن هو يصوم وهو مسافر أو يفطر وهو مسافر، لا يعاب على هذا ولا على ذاك. يعني من أخذ بالرخصة فأفطر لا نعيب عليه، ومن أخذ بالعزيمة وصام فجزاه الله خيرا لا ينكر عليه. لكن المسألة هنا إن الأخ الكريم يقول فأفطرنا والشمس ما زالت بازغة، فكيف يتحقق هذا؟ والأمر الثاني يقول أفطرنا بتوقيت مصر. طب حضرتك الطائرة غادرت مصر وابتعدت عن إقليم مصر تماما، ولم يعد لها صلة بمصر ولا بأرضها ولا بهوائها، فعلى أي أساس إن أنا أفطر بتوقيت مصر؟ ورب العزة سبحانه وتعالى وضع لنا تحديدا لا لبس فيه ولا غموض. رب العزة سبحانه وتعالى يقول في سورة البقرة ثم أتم الصيام إلى الليل. يعني أنت بتبدأ الصوم من طلوع الفجر وتستمر صائما إلى غروب الشمس، ثم أتم الصيام إلى الليل أي إلى غروب الشمس. يبقى ما أن تغرب الشمس حتى يحل لك الفطر، فكيف تفطر والشمس ما زالت بازغة؟ طب هيقول ده أنا طول ما أنا ماشي هيفضل الشمس قدامي ومش هتغرب الشمس، لك أن تأخذ بالرخصة أو أن تنتظر إلى أن تغرب الشمس. لكن حضرتك تفطر والشمس بازغة ساطعة في رابعة النهار كما يقولون، هذا لا يجوز، لأنك خالفت أمر الله سبحانه وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. فعلى السائل الكريم أن يقضي يوما مكان هذا اليوم الذي أفطر فيه، لأنه صام على توقيت مصر، وهذا خطأ لأنك تركت أرض مصر، فأنت بتاخد حكم الأرض التي أنت بها. الشمس بتغرب عندهم إمتى؟ متى غربت الشمس يباح لك أن تفطر. يعني ده أمر أرجو أن احنا ننتبه إليه، أن في أمارة منضبطة لا لبس فيها ولا غموض، وهي غروب الشمس، هذا ما يحل به الفطر. لكن أنك تكون في الطائرة والشمس أمامك وتفطر فهذا خطأ، وعلى السائل الكريم أن يقضي يوما مكان هذا اليوم، والله سبحانه أعلى وأعلم. أخت سائلة تقول هل ترد الشبكة عند رفع دعوى الخلع؟ الأخت الكريمة السائلة بتسأل، يعني ربما تكون معقودا عليها أو مدخولا بها وأرادت أن تختلع من زوجها. طيب إذا أقامت دعوى الخلع هل تلزم برد المهر المقبوض بموجب العقد؟ يعني بيجي يكتب مثلا ان المهر مثلا يعني 10,001 جنيه، دفع منها جنيه مقدم وقت العقد والباقي وقدره 10,000 جنيه لأقرب الأجلين اللي هو الطلاق أو الوفاة، بتيجي القسيمة يكتب فيها على هذا النحو. طيب لما تيجي ترفع دعوى الخلع بتعمل ايه؟ بتدفع المقدم الذي قبضته. نتم إن شاء الله بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
أنا حامل لسه في أول شهور الحمل. أنا حامل ولسه في أول شهور الحمل. عاوزة تطلي ينبت نبات حسن، أعمل إيه؟ نبات حسن
تدعي له بس إن شاء الله كده وربنا يقومك بالسلام. طيب اختنا طب اتفضلي اقفلي بس عشان ما نطولش على حضرتك. يعني ربما ان الاخت الكريمة اللي بتسأل هذا السؤال استمعت الى بعض الدعاء وقد سأل محمد ابن المنكدر كيف يربي ولده، فقال كم عمره، عنده كم سنة، قال عامان، قال فات الاوان. طبعا ده كلام لا يصح ابدا ولا يجوز ان احنا لا نلتفت اليه ولا نعمل به. يعني اللي عنده سنتين فات اوان تربيته، فمتى يتربى؟ الحقيقة السؤال ده كنت اطرحه لحد الاخت الكريمة السائلة ما فجأتني به الان. يعني هيتربى وهو في بطن امه؟ يعني صحيح هتربي الولد امتى؟ لما يبتدي يعقل. ما العلماء بيميزوا الصبي المميز وغير المميز ليه؟ الصبي المميز خلاص اللي بدأ يعقل ويعرف الصواب من الخطأ ويقبل التوجيه. الصبي غير المميز اللي هو دون السابعة دون هذه السن. فيعني لذلك احنا النهاردة في دور للأباء في تنشئة الأبناء والهداية بيد الله سبحانه وتعالى، انك بتختار الزوجة الصالحة التي تكون منبتا لهذا الولد، انك لا تطعمه الا من حلال، انك تلجأ مفتقرا الى الله سبحانه وتعالى ان يحفظ الابناء، فلا هداية لهم الا بحفظ الله وكلاءته لهم، ولا حفظ لهم الا برحمة الله سبحانه وتعالى. والمولى سبحانه وتعالى يبين لنا السبيل الذي تحفظ به الذرية. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أسأل الله أن يصلحنا وأن يصلح ذريتنا، اللهم آمين. نرجع إلى سؤال الخلع. نقول إن الأخت الكريمة تسأل هل ترد الشبكة أم ترد مقدم المهر؟ يعني الشبكة بترد في دعوة الخلع. والنهاردة المهر عبارة عن ايه؟ هل هو الجنيه اللي مكتوب في قلب القسيمة؟ لا، كل ما احضره الزوج للزوجة عدا الهدايا فهو مهر. يعني بمعنى الزوج النهاردة جاب غرفتين، حجرة نوم مثلا وصالون او انتريه، دول من المهر. طب الشبكة الذهبية اللي هو جابها، ده الشبكة الذهبية الناس بتشارط عليها، يقول لا ما ينفعش اقل من كذا، دي تكون كذا جرام، لا ده بنت خالها جالها وبنت خالتها وبنت عمها وبنت عمتها، ما ينفعش هي تكون اقل منهم، الناس بتشارط. طب اذا كان المرأة معقودا عليها ولم يدخل بها الزوج وطلقها، يبقى لها نصف الشبكة وله نصف الشبكة. فاقول للمخطوبة كيف تستحلين الشبكة باكملها؟ المرأة لما تكون مخطوبة ويحصل فسخ للخطوبة يقولك خلاص هو اللي سابها، يبقى الشبكة من حقها. من أين أتينا بهذه الفتاوى الذهبية؟ لا أدري. إذا كان المرأة لو معقودا عليها وطلقت قبل الدخول بها لها نصف الشبكة، يبقى لما تكون مخطوبة تاخدها كلها. والبعض يجريها مجرى الهدية وليست كذلك. الهدية أنت بتجبرنيش أقدمها، الهدية لا تشارط فيها، ما تقوليش لا تنفع وما تنفعش وتقعد تتكلم في تفاصيلها، وإنما الشبكة صارت بحكم العرف جزءا لا يتجزأ من المهر. ولذلك بالنسبة للمرأة التي تريد أن تختلع من زوجها تؤدي المهر كاملا له الذي دفعه، بما في ذلك المنقولات التي أحضرها لتأسيس منزل الزوجية، وبما في ذلك الشبكة التي أحضرها لها الزوج. فرد ذلك إليه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت فاطمة بنت قيس وهي تريد أن تختلع من زوجها: إني لا أعيب عليه في دين ولا في خلق، ولكن أكره الرجوع أو الكفر في الإسلام. يعني تكره كفران العشير وعدم أداء حق الزوج وهي مؤمنة بالله سبحانه وتعالى. قال صلوات ربي وسلامه عليه: أتردين عليه حديقته؟ فأجابت: أي نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجها أن يطلقها، والله سبحانه أعلى وأعلم. سؤال آخر برضو أخت سائلة بتسأل عن نفقة المتعة. تسأل عن مقدارها ومدتها وشروط أخذها من الزوج، تقول علما بأن مدة الزواج 3 سنوات، وما هو المصدر الشرعي لهذه النفقة؟ يبقى السائلة الكريمة تسأل عن نفقة المتعة، بتقول كيف تقدر هذه النفقة، مدتها قد ايه، والشروط اللي هي تاخدها قد ايه، شروط اخذ هذه النفقة، وانها مدة زواجها كانت 3 سنوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والله شكرا، انا صيدلي في تعديات. فبيجينا المريض بوصف له العلاج وممكن اديله حقن وممكن اقيس له الضغط، فهل يجوز لي اما بيجي مثلا حسابك كام او كده، ان انا مثلا اعمل حساب حاجة زي كده على اساس ان انا بوفر عليه مثلا 50-60 كاش، ولا دي حاجة لا تجوز؟ مع العلم ان ده طبعا مسعر جبري واي حاجة بتتباع بسعرها، لكن ان الواحد يعمل حساب حاجة زي كده. وجزاك الله خير يا شيخ،
ربنا يحفظك من كل مكروه ويزيدك حرص على الحلال يا رب. طيب اخونا الكريم السائل اللي بيقول يأتيه انسان مريض مثلا يقول له والله طب خد كذا، ويعطيه الدواء، بيجي يقيس له الضغط، بيديله حقنة ما شابه ذلك، يعني بيقول طب وانا بعمل الدواء اخد حساب الكلام ده وكده يعني. فبالنسبة لموضوع الكشف ده، لا ما ياخدش كشف. ليه؟ لان هو مش طبيب مرخص له بمزاولة المهنة، ولم يأتي في عيادته لكي يقوم بتوقيع الكشف عليه. فبالتالي العرف لم يجري ان يجي النهاردة يطلب مضاد حيوي او تعبان او كده يقول له خد كذا والدواء بتاعك كذا. الامر الثاني ان الصيدلي مش متخصص كطبيب في معالجة الناس، وممكن يصف الدواء لظاهر الحالة، لكن الحالة في حقيقتها ممكن ما تكونش كده خالص. هو بيصف للظواهر اللي موجودة عند المريض، لكن النهاردة الصواب ان المريض يروح يكشف. لكن طبعا بحكم الريف وبحكم ضيق ذات اليد عند الناس، او بحكم السلبية اللي موجودة، او عدم تيسر وسائل الكشف وسبل ذلك، فالاخ الكريم يقوم بوصف الدواء له. هذا من باب بذل المعروف مع ملاحظة ما ذكرته اللي هو ايه، ان هو ليس طبيبا متخصصا، ولا يجوز له لا توقيع الكشف الطبي على الناس ولا اخذ الاجر على ذلك. طيب بالنسبة لإعطاء الحقن، يجوز ياخد مقابل؟ يجوز، ما فيش فيها مشكلة. بالنسبة ان بيقيس الضغط، ما فيش اي مشكلة خالص ان يجعل قياس الضغط بمبلغ معين يحدده، اللي اعطاء الحقنة بكذا، الوريد بكذا، العضل بكذا، دي ما فيش فيها مشكلة. لكن وصف الدواء واخذ الاجر عنه هذا غير جائز، والله سبحانه اعلى واعلم. تتم السؤال نفقة المتعة. اولا نفقة المتعة مختلف فيها بين الفقهاء، والذي اوجبها الامام الشافعي عليه رحمة الله. الامام الشافعي دونا عن الفقهاء الثلاثة هو الذي قال بوجوبه، والقانون بينتقي في بعض المسائل. يجي مثلا في مسألة زي نفقة المتعة ياخد بمذهب الامام الشافعي، يجي في الطلاق للضرر يأخذ بمذهب الإمام مالك، لأنه الوحيد الذي أجاز الطلاق للضرر، وهكذا ينتقي في مثل هذه المسائل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيخنا؟
الله يرفع قدرك.
الله يكرمك يا دكتور، إزيك؟ الله يبارك فيك.
آمين.
مع سيد بيوم اسمع
لي. يا أهلا وسهلا، تفضل. أهلا وسهلا.
اهلا بحضرتك. والله في بالنسبه لزكاه الاموال الفلوس يعني،
ايوه،
يجوز ان اعطيها لاولاد شقيق المتوفي؟
هم حضرتك مين اللي بينفق عليهم؟
هم في عيشه لوحدهم، وابوك سيب لهم معاش كويس يعني، بس يعني ايه، هم بنات، ويعني لو ممكن يجوز ان انا اعطيهم جانب منهم يعني من الزكاه.
ما انا بقول لحضرتك هم متجوزين يعني وجوزهم بيصرف عليهم؟
لا، هم في بنات متجوزة وفي بنات مش متجوزين لسه في التعليم.
طيب هم محتاجين
يعني؟
لا ما هو مش يعني، اصل الزكاة عشان تجب لواحد لازم يكون لا فقير لا مسكين. فقير يعني ما حلتوش حاجة، مسكين يعني عنده بس اللي عنده مش مكفيه.
ما يعني اللي عنده بس مش مكفيهم يعني محتاجين برضو.
طيب حاضر، اذا كانوا كذلك يعني محتاجين ودخلهم مش مكفيهم ممكن تديلهم جزء، تمام؟ انما لو حضرتك انت ملزم بالانفاق عليهم ما ينفعش تديلهم.
انا فاهم حضرتك، فاهم المساله دي من الناس. انا مش ملزم بالانفاق عليهم. بس هم كان في معاش لوحدهم وامهم معاهم وفي معاش بتاع ابوهم بس يعني في عشان الجواز والحاجات دي.
ما انا قصدي، النهارده لو هم النهارده الدخل مش مكفيهم في نفقه اسمها نفقه الاقارب. نفقه الاقارب جدهم عايش بيصرف عليهم، جدهم ميت نلاقي عمهم معايا حضرتك. ما اولاد اخويا النهارده دول حكمهم زي اولادي، لو هما ما عندهمش الكفايه انا المفروض اقوم بيهم.
يعني لا يجوز اعطيهم من الزكاه؟
لا انا بقول لحضرتك انت النهارده لو هما النهارده ليهم دخل والدخل يا دوبك مكفيهم، لكن لما بيجي امر زي الجواز محتاجين وما يكفيهمش، في الحاله دي تعينهم من زكاه المال.
ممكن يعني يجوز يعني.
يجوز انما تكون انت مش في كفاءه. انما انا اقصد يعني ايه، ان احنا النهارده برضه اولاد اخويا محتاجين اعينهم من مالي طالما عندي مال.
طب وعيال الاخت؟ عيال الاخت يجوز اعطيهم منهم؟
مع عيال الاخت يعني اولاد ولادها.
اولاد ولادها
برضه محتاجين ياخدوا، العبره بالاحتياج.
هم محتاجين طبعا تعليم ومعاشهم مش مكفيهم.
ياخدوا. الاقربون اولى بالمعروف.
جزاك الله
عنك. الله يكرمك ويحفظك ويزيدك من فضله. يعني الصدقه على القرابه لها اجران. سؤال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب النفقه على القرابه اذا كانت الصدقه العاديه باجر، فالصدقه على القريب باجرين، اجر الصدقه واجر صله الرحم، فان شاء الله ثوابها مضاعف. لكن يشترط ان انا لكي اعطي من مال الزكاه ان يكون ضمن المصارف التي بينها المولى سبحانه وتعالى. المصرف هنا للقريب ايه؟ انما الصدقات للفقراء والمساكين، اما ان يكون فقيرا واما ان يكون مسكين. الفقير اللي هو في اللغه يعني الذي كسرت فقار ظهره، يعني كانما كسر الفقر ظهره واذله، كان ظهره اتقطم من شده الفقر. واما المسكين فالذي عنده مال ولكن ما عنده لا يكفيه، موظف بياخد 1500 جنيه ويدوبك بيدفعوا الايجار والكهرباء والميه ومحتاج يقعد 30 يوم ياكل ويشرب هو واولاده، ما يكفيش الدخل اللي جاي. فهذا مسكين عنده دخل لكن الدخل الذي عنده لا يكفيه. ولذا يقول رب العزة سبحانه وتعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. الملك الظالم الغاصب هذا وصل الفساد به إلى البحر وليس إلى البر فقط، يأخذ السفن من الناس غصبا. والسفينة هذه كانت لمساكين فخرقها الخضر حتى لا يأخذها هذا الملك الظالم. ولذا يقول المولى سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر. يعني الفساد ما كانش بس في البر، ده وصل الإفساد هو الفساد إلى عرض البحر، يأخذ السفينة عنوة من أصحابه. كيف يقول عنهم: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر؟ كيف يكون عندهم سفينة وكيف يكون مساكين؟ لأن الدخل الذي تدره هذه السفينة عليهم لا يكفيه، فهذا وجه المسكنة في حقه، عندهم دخل لكن الدخل لا يكفيه. يبقى قريبي إذا كان دخله لا يكفيه يجوز أن أعينه من مال الزكاة، وإن كانت القرابة لصيقة زي أولاد أخوي. طب أولاد أخوي وما عندهمش دخل، أنا أعطيهم من مالي، أديهم من مالي وأقوم بكفالتي. طب لو هو أصلا عندهم معاش، عندهم كلام زي كده، ويدوبك الراجل قايم بنفسه لكن عنده جزء زكاة مال يطلعه لهم، ممكن يطلعه لهم مفيش أي مشكلة خالص، بل له أجران. ولاد بنت أخته أو ابن بنت أخته يجوز يعطيهم من زكاة المال، يجوز أن يعطيهم من زكاة المال. ولا تثريب عليه، بل إن شاء الله له أجران، أجر الصدقة وأجر صلة الرحم. نرجع إلى نفقة المتعة، وذكرنا قبل الاتصال أن الذي قال بها وأوجبها الإمام الشافعي عليه رحمة الله، وبهذا أخذ القانون. القانون الحقيقة جمع في صالح المرأة وصاغه من مختلف المذاهب، فجاء إلى نفقة المتعة. والشافعي عليه رحمة الله نظر في قول الحق سبحانه وتعالى: ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المتقين. متاعا بالمعروف حقا على المتقين. قال لفظة حقا هذه من الألفاظ التي تفيد الوجوب، واستدل علماء الأصول بها على الوجوب، فقال الشافعي استنادا واستدلالا بذلك إلى وجوب نفقة المتعة. يبقى ده الإجابة عن سؤال الأخت الكريمة اللي هو يعني إيه دليل فرض هذه النفقة، أو الدليل الشرعي أو المصدر الشرعي لهذه النفقة. فالشافعي عليه رحمة الله استدل من قوله سبحانه وتعالى حقا متاعا بالمعروف حقا، استند للفظة حقا هذه ليقول بوجوبه. وأما مقدارها فلا تقدير لها، متاعا بالمعروف، يبقى المعروف ما تعارف عليه الناس وبحسب حال كل إنسان، يختلف بالسعة ويختلف بالفقر. ولكن لا خلاف بين العلماء أنه يجوز للقاضي أن يقدرها وأن يحددها، وولاة الأمور قد حددوا نفقة المتعة بحد أدنى دون الحد الأقصى، وجعلوا الحد الأدنى لها نفقة عامين لا تقل عن إيه؟ عن نفقة العامين، يعني 24 شهر. يشوف المرأة يفرض لها نفقة الشهر بكام، ويدي لها 3 شهور مثلا نفقة العدة، ويديها 24 شهر نفقة المتعة. لكن يجوز للمرأة أن تصالح على هذه النفقة وأن تتنازل عنها، ولا تثريب عليها ولا على زوجها في ذلك. فيعني سبحان الله، المولى سبحانه وتعالى في موطن الطلاق أمرنا بتقوى الله سبحانه وتعالى، ويقول يعني لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ويقول سبحانه وتعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. ففي موطن الطلاق المرأة بتريد الانتقام والتشفي من زوجها، لو طالت تاخد لحم جتته مش هتتأخر، والرجل يظن ويبخل، ولو طال أن يأخذ هو من مالها لا أن يعطيها لفعل. ولم يأمرنا المولى سبحانه وتعالى بهذا أبدا، وإنما قال سبحانه ولا تنسوا الفضل بينكم. لكن وضع شرط لنفقة المتعة، وهو ألا يكون الطلاق بسبب من قبل الزوجة. ما تقعدش الزوجة بقى تنكد على جوزها وتقرفه في عيشته لحد ما الرجل يزهق ويطهق ويروح مطلقها، وبعد منها تقول له بس يا حلو طلقت، هات بقى نفقة الايه المتعة. لا، يشترط ان لا يكون الطلاق بسبب من قبلها، هكذا اشترط العلماء. يبقى كان هذا عن نفقة المتعة، مقدارها اللي بيحدده القاضي او اهل الفضل اللي بيتدخلوا بين الناس. يجوز للزوجة ان تتنازل عن جزء منها، والقانون حددها بنفقة عامين، وقد بينا ايضا المصدر الشرعي لهذه النفقة، والله سبحانه اعلى واعلم. اخ سائل يقول انه يعمل في فندق مشهور يقدم الخمور، فهل عمله حلال ام حرام؟ ويقول علما بانني مضطر ان احمل الخمور واقدمها للنزلاء. يعني الحقيقة السؤال انا اتعجب من ايه، ان حكم ظاهر جلي ان انا بشتغل في فندق بيقدم الخمور وانا بشيل الخمرة بايدي واروح اقدمها للنزلاء وبسأل ده حلال ام حرام؟ يعني هل عند السائل الكريم شك ان هذا العمل عمل محرم؟ ده لعن حامل الخمر ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فانا اعجب كيف التبست الامور على الناس في وقت يخرج فيه بعض المشككين وبعض الطاعنين في دين الله عز وجل وفي ثوابت هذا الدين وفي نقلت وحملت هذا الدين لأمة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، بل وفي علماء الأمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الله يحفظك ويعزك.
اطمح بكرمك، بس كان عندي سؤال. كان الشهادات اللي عملوها 20% و16% فلسه حلال ولا حرام؟
شهادات ايه؟ انا ما اعرفش الشهادات، عرفاني حضرتك.
حطيت 100,000 جنيه في البنك. قالوا لي مدة ساعة نص ما يتمدش جنبهم. وكل شهر تاخد العائد بتاعهم 1600 و1700، هل الفلوس دي حرام ولا حلال؟
يعني شهادات قرض عبارة عن قرض للبنك وبتاخد عليها عائد ثابت؟
لا لا، انا ما خدتش منهم قرض. انا ساعدتك.
انت اديته لهم قرض حضرتك مش كده؟
خدوا فلوس لمدة ساعة ونص ما جيش جنبهم خالص.
تمام، يعني قرض. ما انا بسأل حضرتك، يعني الفلوس اللي خدوها سنة ونص دي قرض مش كده؟
تمام
تمام. ومقابل هذا القرض عمل ايه؟ عمل فائدة بغض النظر عن قيمتها، 16-20 زي ما تطلع يعني مش كده؟
تمام، الله يبارك لك.
تمام الله يكرمك. يبقى اذا ده عبارة عن قرض، والقرض ده بفائدة.
تمام.
يبقى اذا قرض ربوي، يبقى المعاملة دي لا تجوز.
لا تجوز.
لا تجوز.
الله يبارك لك ويثبتك ويحفظك.
اللهم امين.
منك الاول بس ربنا لما استنيك يمكن بقالي اكتر من فترة، والنهاردة قلت بقى ايه طالما انت موجود على الشاشة لازم اسمع.
ربنا يعزك، واسأل الله ان يزيدك حرصا على الحلال ويجنبنا اياك الحرام. اللهم امين يا رب. فالنهاردة يعني حتى في القانون بيقولوا ان عقد الوديعة اذا كان بمثليات واذن لي المودع لديه في استخدامها كان عقد قرض. ده نص القانون نفسه الذي نص على ذلك، لان في بعض اهل العلم بيحاولوا يقولوا ان هذا العقد عقد وديعة، بيقولوا ان انت تروح تحط فلوسك او تشتري شهادات او تعطي الفلوس للبنك ده عقد وديعة. طب اذا كان القانونيون قد نصوا قانونا على ان هذا العقد، والقانون المدني نص على ذلك، اذا كان عقد الوديعة بمثليات، مثليات يعني ايه؟ يقوم بعضها مقام بعض، اللي هي الاوراق النقدية دي. هو انت حضرتك لما بتروح تحط فلوس في البنك بيرجع لك نفس المية جنيه او المتين جنيه اللي حضرتك اودعتها بنفس رقمها؟ ابدا. انت ممكن تحط متينات تاخد خمسينات، تحط عشرينات تاخد ميات. ليه؟ لان النقود كلها يقوم بعضها مقام بعض، ما بيحفظ لكش الورقة برقمها ويعينها في مكان ويقفل عليه عشان يبقى عقد وديعة. ده غير مثلا ما تروح تحط حتة الماز او تحط خاتم سوليتير في قلب خزنة في بنك، لا يمكن يتصرف فيه ابدا. فبيأجر لك الخزنة وبياخد منك الحاجة دي على سبيل الوديعة ويعينها وياخد منك اجر على حفظها. انما كيف تكون وديعة النقود وهو اصلا يتصرف فيه؟ وبنص القانون انه اذا جاز له التصرف فيها صارت عقد قرض. ده بنص القانون نفسه. نمرة اتنين، هو عقد الوديعة بياخد اجر على الحفظ ولا بيدفع لك انت فلوس على حفظ مالك؟ لا يمكن تكيف وديعة. اذا حقيقتها وكما نص القانونيون وكما نص القول مدن على ذلك ان هذه الشهادات وهذه الودائع التي تتم في البنوك هي عقد قرض. طب عقد القرض هذا انا اخذت عليه فائدة، اصبح ايه؟ اصبح ربا. فالنهاردة المشكلة ان هم بيعملوا ادوات مالية وبيجددوها كل فترة عشان يجذبوا المستثمرين. طب يا سيدي الكلمة اللي عاملة لهم حساسية ديت اللي هي الفوائد الربوية غيرها، سميها العائد. طب وانا لما سمي الربا عائد بقى حلال؟ ابدا. وانا لو جبت الخنزير وسميته غزال البر يبقى حلال ينفع اكله؟ الحرام هو الحرام، الحرام حرام في ذاته لا تتغير ماهيته ابدا بتغير اسمه. طيب يجي بعد كده يقول لك طب غير بقى، اعمل شهادة استثمار، اعمل شهادة ادخار، اعمل اذون خزانة، اعمل سندات خزانة، اعمل مش عارف سندات ايه، اعمل سكوك ايه. يا اخوانا ما هي في الاخر الماهية بتاعتها لم تتغير. النهاردة ده عبارة عن قرض، والقرض بفائدة اصبح ربا. زي الانسان تلبسه جلبية هو هو، تلبسه بدلة هو هو، قميصه بنطلون هو هو، ما اتغيرش شكله، بيتغير لكن حقيقته لم تتغير ابدا. فاسال الله ان يجنبنا الربا وان يحفظنا من كل مال ملوث حرام، واسال الله ان يزيد السائل حرصا على طلب الحلال وان يجنبه الحرام. اللهم امين، وان يباعد بيننا وبينه، اللهم امين. الاخ الكريم اللي بيسال عن حكم الخمر، اقول يعني من الامور العجيبه تلبس الحق والباس الباطل ثوب الحق، والباس الحق ثوب الباطل، وخاصه لما يخرج علينا اناس عجزوا عن هدم هذا الدين واعياهم ذلك. يقوم طيب احنا نطعن في مين؟ نطعن في حمله ونقلت هذا الدين، الأئمة بتوع هذا الدين، لابد نهدمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا دكتور في سؤال.
تفضلي.
زوجي يطلب من زوجتي أن تخششنا في كلامها في حضرة الرجال، ويقول لها دائما إيه ولا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فكيف تفعل ذلك إن كانت هذه طبيعتها التي خلقها الله عليها؟
يعني الطبيعة ازاي؟ يعني طبيعة الكلام،
طبيعة الكلام يعني الصوت، نبرة الصوت في حد ذاتي، يعني هو يشتكي من نبرة صوتها.
طيب مش نبرة يعني صوت الانسان هو بيزعق زي الانسان العادي هو بيتكلم؟ الانسان وهو حزين صوته بيبقى زيه وهو فرحان؟ بتتغير ولا هي ثابتة على طول؟
لا، هو نبرة صوتها هي خلقت بها، يعني خلقت بهذه نبرة الصوت هذه.
معلش، نبرة الصوت واللهجة مش هغيرها عند الإنسان، لكن احنا بنتكلم عن طريقة الكلام، طريقة الرد، مش كده؟
لا، هو يقصد نبرة الصوت نفسه لا يقصد الرد.
لا، نبرة الصوت مش هتعرف تغيرها، انما احنا بنقول طريقة الصوت. الواحدة لما تيجي تتكلم ما بقاش الكلام فيه ميوعة وفي حنية وفي ليونة وكده، ماشي، يبقى كلام حد كده اهو مع الرجال الاجانب. وربنا سبحانه وتعالى بيقول ويخاطب نساء النبي اطهر هذه الامه قلوبا بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا.
هي يعني هو لا يقصد الرب، هو يعني يعترف بانها لا تخضع برد امام الرجال، ولكن هو يقصد نبرة الصوت. مثلا ايه، انت صوتك مثلا ناعم فخشين صوتك، فكيف تفعل ذلك وهي لا تدري؟ وهل فعلا هي آثمة؟
ما خلاص، هي ما تقصدش ان شاء الله، ما عليهاش اسم، لكن جوزها امرها بشيء لان هو حريص عليه وعايز يحافظ عليه. هي تمتثل وتجرب مره بعد مره، تدرب نفسها بقى.
جزاكم الله خيرا.
الله يكرمك، انما الراجل كتر خيره انه حريص على مراته. يعني السؤال بتاع الخمور زي ما بنقول. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته. انا بنتي فلوس جهازها موجود في البيت ومفيش الا انا وهي لوحدينا، هل ممكن ان انا احط الفلوس في بنك فيصل، حرام ولا حلال؟
مش انت هتحط الفلوس مفيش مشكله وتحافظ عليها يعني؟
يعني حطهم عادي كده في جاري، وبدل ما يتحطوا في البيت عشان ما فيش الا انا وهي الواحده.
مفيش اي مشكله، وعايزه تحطهم في حساب استثماري هناك، بس يعني معلش نتاكد ان المعاملات مفيش فيها اي معامله مخالفه للشرع، واذا حطيتيه في حساب جاري مفيش فيه مشكله.
يعني مفيش اي حاجه،
لا
يعني
لا مفيش مشكله يعني. لا ده مش قرض.
ماشي، شكرا.
الله يحفظك، ربنا يحفظك ويعزك يا رب. فحضرتك النهارده لما يجي يهاجموا الائمه الاربعه ويجي يهاجمه البخاري ومسلم. هو النهاردة مش بيهاجم أبو حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد علشان أحمد ومالك والشافع أبو حنيفة أبدا، ده بيهاجموهم لأنهم نقلت هذا الدين، بدليل ان هم ما هاجموش اي حد تماما خارج هذا الاطار. ما جاش لبتوع الفلسفة وهاجمهم، ما جاش لبتوع الادب وهاجمهم، ما جاش للشعراء وهاجمهم. امال هو بيهاجم مين؟ بيهاجم نقلة الدين وحملت علوم الشريعة، دول هم محط النقد. طب ليه بيسلطوا على البخاري؟ لان البخاري حفظ الله به السنة، فهو النهاردة مش قادر يهاجم النبي عليه الصلاة والسلام، مش قادر يهاجم الدين، يوم يهاجم في البخاري ويطعن في الأحاديث التي رواه. يبقى انتهى الأمر الايه؟ قطع الصلة بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لما أخونا الكريم السائل يطلع ويلاقي واحد بيقول لك ايه ده الخمر عشان تكون حرام لازم تكون من العنب بس، ولازم تكون معرفش ايه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس سؤال بعد إذنك شيخ. الزوج مصرف شوية، يعني مبيهموش في الفلوس، فهل يجوز للزوجانية يعني من مصاريف تعين حاجة بدون إذنه، بحيث يعني لو مرض الطفل أو مرض لأي حد إن هي تعطيه الفلوس دي، ولا لا يجوز؟
لا ما فيش مشكلة خالص،
بحيث ان هو لو عرف ان في فلوس هياخدها برضو هيصرفها.
ما انا بقول لحضرتك هي تنصح زوجها، وربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تؤتوا السفهاء اموالكم، يعني معناها ان الانسان السفيه ده ممكن يصل الامر لحد الحجر عليه، لحد منعه من التصرف. الانسان السفيه الذي لا يحسن تدبير المال ده خطر على نفسه، وهيضيع اسرته ويضيع من يعول. فالمرأة يبقى يعني كتر خيرها لما تدخر لوقت الحاجة.
يجوز ان هي مثلا لو عندي الفلوس دي يجوز بيها ان هي تجيب مثلا بيها ذهب لوقت الحاجه تعينها وتصرف بيها عادي، ولا لا؟
لا هي النهارده ما انا بقول لها هي هتعين بقى، مش تعين ذهب، هي بتعين المال لوقت الاحتياج اليه لمصلحه البيت.
ايوه
لمصلحه البيت.
بس هو لا يعرف ان هو الفلوس دي اصلا من يعني من المصاريف بتبقى، ما يعرفش كده.
لا ما
يعني
ما
هو ما يعرفش،
ما هو
يعني حضرتك يعني هم متصرفين فيها. يعني
ما انا بقول لحضرتك النهارده عشان تاخد منه فلوس تجيب بيها ذهب لنفسها مش عايزين دي، انما احنا بنقول هتاخد الفلوس تعينها وقت ما يحتاج، يبقى فيه في البيت ستره، يبقى الولد مريض حصل حاجه يبقى في مال موجود ترده له. ما هي بتاخدش المال لنفسها، هي بتاخده بالنيابه عنه.
أوه.
عايزة يعني دهب راجل، يعني راجل في الإصراف ده لما تقول له أنا عايزة حتتين دهب يقول لها لا؟
ايه مش هيجيب، لأنه هو مصرف محتاج في مصرف. يعني مثلا لو احنا قلنا الفلوس دي احنا ندخرها مثلا بدهب، يعني كنت في الفلوس بتقل فيعني
طيب يبقى تاخد حضرتك ده. تاخد من غير علمه لمصلحة البيت.
لكن مش دهب، مش تعينه دهب.
ماشي، ربنا يكرمك ويحفظك يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور ايمن، انا ام يعني بحط فلوس ليا في بنك اسلامي. يعني ام معيلة عندي اطفال وربيتهم الحمد لله، فانا نفسي اعمل مشروع لربي اللي هو تحفيظ قران، فبيتدخر معايا فلوس، فانا دلوقتي بحطها في بنك اسلامي على اساس ان انا اجمع المبلغ.
طيب هي عموما السؤال انقطع، فبقول للأخت الكريم البنوك الإسلامية اللوائح بتاعتها لوائح شرعية ما فيش عليها غبار، لكن يحدث عند التطبيق الخطأ، بيحدث عند التطبيق بعض الأخطاء في التطبيق. لذلك كثير من أهل العلم قال إذا جه عائد من البنك الإسلامي طلع جزء منه عشان تبرئ الذمة وتعذر إلى الله، لكن اللائحة لائحة منضبطة، لكن ينبغي على الرقابة الشرعية في البنوك ألا تتساهل، ما ينبغيش أنها تتساهل أبدا، بل ينبغي أن هي تتشدد حتى تكون المعاملة خالية من أي شبهة، لأن الناس اللي وضعت أموالها في البنوك الإسلامية دهيت جايالكوا ليه؟ لأنها مش عايزة تتلوث بالربا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي الكريم.
الله يحفظك جزاك الله خير.
الله يكرمك ويحفظك.
أقول لفضلتك دلوقتي في مشكلة بين أخ وواحد تاني في مسألة الدين. كان ألفه دين كبير. فهو
الصوت معلش قطع وما سمعتش الجزئية اللي فاتت. في مشكلة بين أخين بخصوص بيت.
دين بخصوص دين.
بخصوص دين. أيوة دين.
الدين ده بقاله فترة كبيرة جدا. خدت بال فضلتك وعايزين بس يعني المشكله ان الاخ تعذر عن السداد واداله موعد وتعذر عن السداد اللي في الموعد اللي هو المفروض يسد في الدين. فدلوقتي الاخ دوت يعني بيحاولوا يعملوا اي حاجه بيها ان هم يسدوا الدين اللي عليه. فهل من الممكن ان هو يحسب مثلا بياخد زكاه المال كل سنه، فينفع ان هو يحسب الدين ده من زكاه المال او يديله المبلغ ويقوله ده زكاه مال مثلا ولا اي حاجه، لان هي مشكله كبيره.
طيب هو حضرتك ما ينفعش الدائن يديله يختصم الزين من زكاة ماله، ما ينفعش.
طب هو
متعدل ليه؟ ما خلاص ربنا سبحانه وتعالى قال ايه، وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون. يبقى انت حضرتك الواجب عليك ان انت تنظره نظرة الميسرة، ده واجب. تمام. الفضل اللي ليك عند ربنا سبحانه وتعالى بسبب اكبر ان شاء الله هو ايه، وانت صادق.
ان كان المشكله ان الدين ده هو اصلا يعني هو كان سلفه من واحد عشان يسلفه كمان.
طيب ما انا بقول لحضرتك اهو، انا بقول لحضرتك
هو واخده من طرف تاني، هو وسيط.
طب هو ينفع؟
هو قال انا هشوف لك.
هو ينفع النهارده؟ ما انا بقول لحضرتك اهو، انا معيش اسلف، اروح السلف عشان اسلف؟ ده ينفع؟
هو حصل.
طب هو حصل. ما ردش هو الدين ليه لصاحبه طالما معاه فلوس ومعاه زكاة مال يقدر يدفعها؟ ذنبه ايه المقرض؟
تمام.
يعني الراجل اللي سلفه ذنبه ايه؟ ذنبه انه وثق فيه واداله فلوس. فهو حضرتك طالما دخل في المشكلة هو يدي للراجل اللي جاب منه الفلوس فلوسه.
تمام.
مش قادر يديهم له يقسطهم له. تمام. بالنسبة للراجل التاني بقى يصبر عليه وينتظر الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى، وده درس ليه. أنا ما يعبنيش إن أنا معيش أسلف،
يعني ما ينفعش يخرجه من زكاة المال يا شيخنا.
ما حضرتك زكاة مال كأنما أخذ المال لنفسه، مش كده؟ كأنه
لا، هو هيسدد. ما هو أصلا ما هيسدد عليه.
هو لو يبقى هو ينفع يدي من زكاة المال، هيسدد للراجل الدائن عن المدين. معايا حضرتك؟ يبقى بيسدد من زكاة المال. لكن انا بقول لحضرتك نقطة، زكاة المال 2.5%، مش كده؟ اذا كان هو معاي يسدد من زكاة المال الدين، طب ما سددوش ليه من اصل ماله وطلع الدائن من المشكلة اللي مالوش ذنب؟
تمام، جزاك الله خير يا شيخ.
فانما هو طالما هيدفع عن الراجل الدين مش بتاعه هو، بتاع واحد تاني، ممكن يدفع له من زكاة المال. لكن لو الدين لنفسه ما ينفعش ابدا، لان كانه بيدفع الزكاه لنفسه، فبيسموها في الفقه حتى يقول لك كانما وقى ماله بالزكاه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
ايوه عليكم السلام.
ايه اتفضلي.
ايوه السلام، ازاي حضرتك يا شيخ؟
اتفضلي السؤال حضرتك.
ايوه ازاي حضرتك يا شيخ؟
الله يحفظك. السؤال بس معلش، الله يكرمك، اتفضل.
انا بس يعني سؤال باختصار عشان وقت البرنامج. طبعا انا والدي متزوج من زوجة قبل والدتي، وعندي يعني 5 بنات غيري، وانا ام واحدة يعني ابنة من ام تانية.
فاهم.
فدلوقتي انا والدي وهو يعني ما كانش بيصرف عليا خالص، والدتي انفصلت عن زوجها من يعني من زمان قوي، من وانا عندي شهر، والدتي هي اللي ربتني.
تمام.
لحد ما دخلت الكليه، حاليا انا في كليه اعلام.
تمام.
فدلوقتي انا ليا مراس عندي والدي، ومش عارفه اخده من اخويا. ماشي. فدلوقتي انا رحت له بالحسنى عشان ان انا اخده، وبعت له عمي واولاد عمي عشان ان انا ما اقفش قباله في محكمه.
تمام.
ماشي. فمش راضي ان هو يديني حقي ومراتي، يقول لي انت عايزه حقك تيجي.
السؤال ايه؟
السؤال انا دلوقتي محتاجه ان انا اجهز نفسي، ووالدتي مريضه.
طب السؤال بقى، انا عايز السؤال. السؤال ايه؟
انا والدي توفى، ماشي، وانا كنت قاعده مع والدتي، ده اول سؤال.
ايوه، ما انت ليك الورث، انت الورث مش شرط تكون قاعده معاه، الورث انت بنته ليك الورث فيه على طول.
انا ليا الورث يا شيخ، بس في حاجه، هو والدي قبل ما يتوفى طلبني بس انا كان صعبان عليا ان انا اروح اقعد معاه وهو ما كانش بيصرف عليا ولا بيدور عليا ولا يسال عليا ماشي. طيب فانا خايفه اكون ارتكبت وزر قدام ربنا ماشي. بس انا روحت سامحته قبل ما يتوفى يعني ايام قليله روحت سامحته. فخايفه ان انا دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى ان انا اكون عقلي قدام رب العالمين. دي حاجه. الحاجه الثانيه انا مش عارفه اخد ورثي من اخويا اللي هو من الاب.
طيب يعني عايزه ترفع قضيه؟
انا مش عارفه يا شيخ انا بسال حضرتك.
طب انا بقول لك لو رحت رفعت قضيه مش حرام عليك؟ ايه الحرام في كده؟ حرام انك تاخد حقك.
طيب السك الثاني هل دلوقتي انا اعقل والدي؟
انت مش حضرتك رحت له بعد ما امتنعت انك تروحتي؟
ايوه.
طيب خلاص
انا مش عارفه هو سامحني ولا لا لان انا ما يعني ما كانش بيصرف عليا.
طيب هو ما انا جاي لحضرتك اهو. هو اسالك وانت ما رحتش اول مره ورحت ثاني مره. ادعي له بالرحمه والمغفره وما تقعديش تخلي الشيطان يقعد يقلب كده معاك كتير يعني. ربنا يتجاوز عنا وعنه يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب نرجع ان شاء الله لسؤال اللي هو بتاع الخمر. وبنقول ان التلبيس على الناس وهدم رموز هذا الدين ومحاولة الاتيان بالمسائل الشاذة من بطون الكتب واقوال اهل العلم المهجورة وطرحها على الناس لمصادمة ما استقر عليه الفقه والعلماء في الأزمان الماضية وكأنها مذهب جديد يعمل الناس بما يشاءون وكون أنا رجل جاهل ومليش علم ولا حظ ولا نصيب من العلم الشرعي بالشريعة واستفتنا قلبي واختار اللي يرضيني واللي أنا عايزه ده أنا اللي بشرع بقى. ما عادش الشرع نزل من عند ربنا سبحانه وتعالى ده بقى الشرع جاي من دماغ كل واحد فينا. طبعا هذه الأقوال بتلبس على عموم الناس لحد ما نيجي نلاقي سؤال يتكلم عن الخمر وينفع اشتغل في فندق أقدم فيه خمور. طبعا لا يجوز. الخمر لعنة عاصرها وحاملها وساقيها وبائعها ومبتاعها والمحمولة إليه كل هؤلاء لعن والعياذ بالله في الخمر. يبقى لا يجوز لحضرتك تشتغل في مكان بتقدم فيه الخمور ولا يجوز حضرتك تحمل الخمور في عربية تنقلها ولا يجوز تشيلها في كيس تنقلها الواحد ولا يجوز واحد يقول لواحد انت جاي من السوق الحرة يبقى هات لنا معاك بقى ازازة كذا اصلها من غير جمارك. ولا يجوز ابدا انها يعني لا ناخد عليها ضرائب ولا جمارك ولا الكلام ده كله على الخمر المحرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
السلام عليكم.
ألو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو احمد اسكندرية.
تفضلي مالوش لازمه الاسم. اسالي حضرتك السؤال على طول مش هيفرق الاسم في حاجه خالص. تفضلي حضرتك.
ايوه يا شيخ.
تفضلي.
انا ليا اخت جوزها بيعاني يا شيخ. ليا اخت جوزها جابت منه ولدين. اتجوز ما كانش يعرف عنه اي حاجه. فاكتشفت بعد الجواز ان هو بيجوع خفيف. ودلوقتي ايه تمام يا شيخ؟
سامع حضرتك.
بعد الزواج اكتشفت ان هو بيجوع خفيف.
تمام.
وعيشته معاه في حرام. وعمال وكل يوم بيضربها وكل يوم بيهينها. بس في نفس الوقت يا شيخ ابوها لا بيحن فيها ولا بيصل رحمه ولا اي حاجه من هذا القبيل. لو راحت لابوها ابوها بيهينها وبيرجعها ليه تاني. طب هي دلوقتي تعمل ايه؟ والولدين دلوقتي برضه معاها شايفين ابوه وهو بيهينها وبيضربها وبيبهدلها وهي خايفه الولدين يطلعوا زيه.
طب انت حضرتك انا اعمل انا ايه بقى
دلوقتي؟ هي تعمل ايه؟ هترفع عليه قضيه ولا تعمل ابوها مش لاقيها معه ولا هي ولا عيالها؟
طيب ما انت حضرتك قولي لي انا في ايدي ايه اعمله.
انا عايزه مشورتك يا شيخ. انا ما هي دلوقتي
ما والله انا ما النهارده حضرتك هي المشوره. انت بتقولي حضرتك راحت اتجوزت واحد ما تعرفش عنه حاجه وده ينفع؟
يا ينفع. شيخ هو نصيب.
خلاص حاضر. هي نصيب يبقى تستحمل وتعيش بقى. تمام. تحاول تصلح جوزها. ما انا اقول لحضرتك اهو لا ما تعيش في الحرام بقى. تروح ترفع دعوه طلاق وتطلب منه نفقه يصرف عليها وعلى عيالها. هيصرف عليها منين؟ ما يصرف عليها من الحشيش برضه. يعني لو خدت نفقة من المحكمة المال هيجيبه منين؟ ما هو نفس الفكرة برضو، ما يصرف على عياله هي دي شغلته. فتكلمه بقى ان هو يتوب لله ويعمل عمل حلال، والنهاردة ان المال اللي بيكسبه ده مش هيبقى في ريحة البركة وبيضر الناس وبيأذي الناس، فهي توجهه وتحاول تصلحه. لما تصلحه هي تستفيد وعيالها يستفيد وهو نفسه يستفيد. معايا حضرتك؟ طيب ها، وربنا يهدينا ويهديه ويصلحنا وإياه يا رب. طيب الوقت انتهى. طيب الوقت المخصص قد انتهى، وإن شاء الله ما يعني ما فضل سؤالين إن شاء الله نفتتح بهم في اللقاء القابل إن أمد الله عز وجل في أعمارنا وأذن لنا أن نبقى وأن نلتقي على خير بأمر الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتواكم جاءت عاجلة، فتواكم جاءت عاجلة كي تطرق أبواب العلم وإليها أنصت علماء فقهاء من أهل الفهم، وجواب الفتوى بدليل فيما يتعلق بالحكم، وتجلى الأمر لصاحبه وتلاشى من بعد الغيم. فتواكم جاءت